السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه بيان البدعة في الدين وبيان أنواعها، وأن البدعة هي طريقة تنسب إلى الدين وتضاف إلى الدين، وأن صاحبها يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، وأنها تشابه الأمور المشروعة فتلتبس على الناس. وإن البدعة ليست بالأمر اليسير، البدعة في الدين وإضافة شيء إلى الدين وهو ليس منه ليس بالأمر اليسير، بل هو أمر عظيم، ويترتب على ذلك أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة ذكر الله تعالى منها في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أعظم ما في البدعة من المفاسد والأضرار أن البدعة هي في الحقيقة منازعة لله تعالى في شيء من خصائصه، فالتشريع إلى الله جل وعلا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يشرع ما يشرعه بأمر الله وإذن الله جل وعلا، وليس لأحد أن يجعل للناس شرعا ودينا، ولكن المبتدع يأتي بأعمال يجعلها من الشرع ويدعو الناس للتدين بها وهي ليست كذلك، فيكون قد نازع الله جل وعلا في شيء هو من خصائصه. الله سبحانه وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله جل وعلا هؤلاء الذين يشرعون للناس من الدين ما لم يشرعه الله، سماهم شركاء، ينازعون الله تعالى في شيء من خصائصه. فأمر البدعة أمر عظيم وليس باليسير. من أضرار البدعة ومفاسدها أن فيها طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع لو تأمل في فعله وتفكر فيه لرأى أنه بهذا الفعل طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام ومتهم له بخيانة التبليغ وأنه لم يبلغ، لأن الله جل وعلا أخبرنا أن الدين كامل ليس فيه نقص. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا في حجة الوداع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يعش بعدها إلا نحو 4 أشهر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى تكميل. فالمبتدع الذي يأتي ببدعة يقول هي من الدين قد اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ هذا الدين الكامل وأنه كتم أشياء من الدين أتى بها هذا المبتدع. وقد فهم هذا السلف، جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا حين مات الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يكون اليوم دينا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ هذا الدين. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن، أي من ابتدع في الدين، فقد شرع، شرع في الدين ما لم يأذن به الله. أيضا من مفاسد البدعة أنها طعن في هذا الدين أنه ناقص، كأن هذا المبتدع يقول: بقي للدين هذا الفعل، بقي هذه العبادة، عليكم أن تفعلوها وأن تتعبدوا بها، ولازم قوله أن هذا الدين بدون ذلك الفعل فيه نقص. والله جل وعلا أخبرنا أنه أكمله وأتمه وليس فيه أي نقص ولا قصور. فأمر البدعة ليس بالأمر اليسير. من أضرار البدعة ومفاسدها أنها مخالفة لسبيل المؤمنين، مخالفة لسبيل السلف. السلف ساروا على التمسك بالكتاب والسنة، ما زادوا. فالذي يبتدع بدعة هو مخالف لطريقهم، ومخالفة طريقهم هو الضلال، وهو الوبال في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لنبيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل من آمن بمثل ما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقد اهتدى، وكل من تولى عن هذا الطريق فهو في شقاق، مشاق لدين الله ومشاق لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفة سبيل المؤمنين عقوبة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون في هذه الآية هم السلف. من اتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت أيها المسلم عليك أن تتبع، وليس لك أن تبتدع. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي رحمه الله أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يجب عليكم أن تتبعوا، ليس لكم أن تبتدعوا، فقد كفيتم. أمر الدين كفاكم إياه ربكم جل وعلا، ونبيكم عليه الصلاة والسلام شرعوا لكم ما فيه مصلحة لكم. وقال الزهري رحمه الله كما في صحيح البخاري معلقا: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا واجبنا، أن نسلم للرسالة التي جاء بها الرسول، وأن لا نبتدع فيها ولا نزيد. وجاء في السنن عن العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. احذروا المحدثات، احذروا البدع، تمسكوا بسبيل الرسول وبسبيل الخلفاء الراشدين وبسائر الصحابة رضي الله عنهم. فالمبتدع خالف طريق السلف، وجدت عنده مشاقة للطريق الذي به السلامة. فالسلامة في الدنيا والآخرة بأن يكون المسلم متبعا لطريق السلف وألا يخرج عنه. من أضرار البدعة ومفاسدها أنها ضلالة. جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ضلالة، من أحاديث العرباض بن ساري المتقدم. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يقول: أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ضلال، من الذي يريد لنفسه الضلال؟ المؤمن حريص على الهداية، فالبدع ضلال، ومن ضل في الدنيا شقي في يوم القيامة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من تابع هدى الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن ضل في الدنيا شقي في الآخرة. فالبدعة ضلالة، يجب على المؤمن أن يفر منها ليكون من أهل الهداية. البدعة هي شر الأمور. في حديث جابر رضي الله عنه: وشر الأمور محدثاتها. محدثات هي البدع التي أحدثت ولم تكن موجودة. فشر الأمور هي البدع والمحدثات، شر من المعاصي، شر من سائر الفسوق. ولذا جاء عن سفيان الثوري رحمه الله عند البيهقي في شعب الإيمان وغيره أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. فالبدعة هي شر الأمور. الابتداع في الدين من أعظم الكبائر، شر من كثير من الذنوب والمعاصي التي يستعظمها الناس. بعض الناس إذا رأى إنسانا على معصية يشرب الخمر، يسرق، يزني، استعظم فعله. وإذا رآه مع أهل البدع والضلال الذين يظهرون العبادة رأى أنه على خير، ولم يعلم أن حال المبتدع شر من حال أهل المعاصي، وأن الحال الذي عليه صاحب البدعة محبوب إلى إبليس أحب من الحال الذي عليه صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية يلوم نفسه على معصيته، يعلم أنه على خطأ، يعاتب نفسه على ذلك. أما صاحب البدعة يظن نفسه على دين وعلى طاعة وعبادة، فلا يتوب من المعصية، فلا يتوب من البدعة، بل يستمر عليها. فشر الأمور هي المحدثات، من أضرار البدع ومفاسدها أن الله تعالى عاقب المبتدع أنه لا يقبل توبته، كما جاء في حديث أنس عند البيهقي في الشعب والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال أهل العلم: من المعلوم أن الله تعالى يقبل توبة التائبين، حتى الكافر والمشرك لو تاب قبل الله توبته. ولكن معنى هذا الحديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة أن الله تعالى لا يوفقه للتوبة، كما أنه ترك سبيل السنة وتنكب عنها إلى الطرق الجائرة واتبع سبيل البدعة والإحداث في الدين، يعاقبه الله جل وعلا بأن لا يوفق للتوبة، بل يرى نفسه على طاعة، يرى نفسه على عبادة، يرى نفسه أنه على دين، فيستمر في تلك البدعة ويواصل فيها حتى يموت ولم يتب. حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة، عقوبة من الله، احذر أن تقع في البدع، فإنك لا تدري أن تستمر عليها حتى تموت. تستحسنها، تراها شيئا عظيما، تراها قربة إلى الله. كم اليوم من الضلال من يرى كثيرا من البدع الظاهرة التي يراها غيره أنها بدعة، كما يرى الشمس في وسط النهار وهو يراها طاعة وعبادة يتقرب بها إلى الله، فيستمر عليها حتى يموت. ولذا من سعادة المسلم أن يوفق لعلماء السنة الذين يدعون إلى السنة ويحذرون من البدع. جاء عن بعض السلف أنه قال: من سعادة الأعجم والحدث إذا نسك أي التزم وتدين بالدين أن يوفق لصاحب سنة يدله على السنة، يبينها له، يحذره من البدع. من أضرار البدعة أن المبتدع لا تقبل منه تلك البدع، مردودة عليه، يتعب وينصب، يتعبد بتلك البدع وهي مردودة عليه، بل إذا كان يعلم أنها بدع حصل على الإثم والوزر في فعله لها. انظر الخسارة، العامل بالسنة كل عمل يعمله في ميزان حسناته، والعامل بالبدع ترد عليه بدعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي ليس موافقا للسنة، فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا منه، فيتعب تعبا شديدا ولا يؤجر، بل قد يبوء بالإثم. جاء عند المروزي في كتاب السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد العمل القليل، لأن تعمل عملا قليلا وأنت على سنة خير من أن تعمل عملا كثيرا وأنت على بدعة، لأن عمل المبتدع مردود عليه. انظر إلى الخوارج كيف وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. إذا رأيتهم يصلون ترى في صلاتهم السكينة والخشوع وطول الصلاة ما تحقر صلاتك إلى جنب صلاتهم. إذا قرأوا القرآن ترى مما هم عليه من القراءة تحقر قراءتك إلى قراءتهم. ماذا قال في الحديث؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرجون من الدين كما يدخل السهم في الصيد ويخرج منه. وجاء في حديث آخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلاب النار كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. عبادة شديدة كثيرة ومع ذلك هم كلاب النار. قال ابن عباس حين جاء يناظر الخوارج قال فأتيت على قوم لم أر مثلهم في عبادة الله قد شحبت وجوههم أي من طول الصلاة والقراءة والزهد ولكنهم على بدعة ضلوا الطريق فصاروا كلاب النار. كان بعض السلف إذا رأى الخوارج تمثل بقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم ضلوا الطريق وهم يظنون أنهم يحسنون العمل فما أعظمها من مفسدة يوم أن ترد على صاحب البدعة أعماله الكثيرة التي يعملها. الله جل وعلا ابتلى الناس لينظر أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وحسن العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الحسن الذي يقبله الله ويحبه الله. أما العمل الذي هو خلاف السنة وبدع فلو كان كثيرا مهما كان فهو مردود على صاحبه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس من أضرار البدع ومفاسدها العظيمة أن البدعة تولد البدعة. إذا دخل الإنسان في باب البدع استرسل فيها فبعد ذلك يستحسن أشياء كثيرة ليست من الدين وتراه كل فترة يحدث شيئا جديدا في الدين يسترسل في البدع حتى يقع في الأمور العظيمة. ذكرنا فيما مضى أثر عبد الله بن مسعود حين أنكر على أناس يذكرون الله في المسجد بطريقة مبتدعة. أناس حلق في المسجد ومعهم واحد في كل حلقة بيده حصى يقول سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة وهو يعد ذلك بالحصى. ابن مسعود أنكر هذه البدعة قال أيها الناس فقتم أصحاب محمد علما إما أنكم أكثر علما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو جئتم ببدعة ظلمة. فأنكر عليهم هذا الفعل الذي ظاهره الخير وقد يغتر بمثله كثير من الناس. يقول هؤلاء أناس يذكرون الله وفي المسجد يسبحون ويهللون ويكبرون لكن هذا الذكر ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، فاسترسل أولئك أصحاب البدع. قال راوي القصة: والله لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. انظر كيف استرسلت بهم البدع، بدأوا بذكر في المسجد بطريقة مبتدعة، ثم قاتلوا الصحابة في صفوف الخوارج. جاء أبي قلابة وهو من خيار التابعين عند الدارمي بسند صحيح أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، أي يستحلون دماء المسلمين، يأخذون فكر الخوارج. وهذا هو الملموس المحسوس في واقع الناس. لا ترى أناسا يبتدعون بدعة هي في أعينهم صغيرة إلا استرسل بهم الحال، حتى صار بعضهم يفجر نفسه في تجمعات المسلمين، وصار بعضهم يخرج مع الخوارج لقتال المسلمين، وهذا من مفاسد البدع. قال الإمام البربهاري رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: واحذر صغار البدع، احذر صغار البدع، فإن صغار البدع يعود حتى يصير كبيرا. وهكذا كل بدعة كانت في هذه الأمة بدأت أول ما بدأت صغيرة تشبه السنة، فاغتر بها من دخل فيها حتى استعظمت واستحكمت، فعظم عليه أو صعب عليه الخلاص منها، فصارت دينا يدان به. هكذا البدع تبدأ صغيرة تشبه السنن فتعظم يوما بعد يوم، حتى لا يستطيع صاحبها الخروج منها ولا التخلص منها، وتصير دينا عند كثير من الناس يدان به وهي بدعة. وهذا من أعظم مفاسدها وأضرارها، أنها تسترسل بصاحبها حتى توقعه فيما هو أعظم منها. من مفاسد البدع وأضرارها أن ظهور البدع هدم للسنن. انظر، كل بدعة تقوم تهدم بها سنة. بدعة الذكر الجماعي هدمت بها سنة الذكر الشرعي الموافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل بدعة تقام في الناس تهدم بها السنن. وقد جاء هذا عن التابعين، جاء عن حسان بن عطية المحاربي رحمه الله وهو من ثقات التابعين، قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله تعالى عنهم من دينهم من السنة مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. فذهاب السنن وانقراضها يكون بسبب فشو البدع وانتشارها. فكلما قويت البدعة في مكان كلما أميتت فيه السنة. ولذا انظر إلى الأماكن التي هي أماكن المبتدعة، ترى السنن عندهم منسية متروكة، لأنهم قد استغنوا عنها بالبدع، عاقبهم الله تعالى بذلك. من مفاسد البدعة وأضرارها أنها تفرق الناس، تزرع العداوات والبغضاء في المسلمين، فما أفشيت العداوات والفرقة والبغضاء إلا بالبدع والتحزبات والتفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله نبيه ممن فرق دينه وكانوا شيعا وأحزابا وأتوا بالبدع والمحدثات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يحصل فيكم فرقة، تصيرون فرقا وأحزابا، تضعف قوتكم ويتفرق جمعكم بسبب البدع والمحدثات التي تحدث في الدين. فما فرق المسلمين مثل البدع والمحدثات، جعلت المسلمين بعضهم أعداء لبعض، أفشت فيهم البغضاء والتنافر والتقاطع والتدابر بسبب البدع. ولو تخلصوا من البدع وتركوها وتركوا الموالاة لأجلها وجعلوا ولاءهم للدين لرأوا جميع المسلمين إخوانا لهم. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، وأن المسلم المتبع للدين المتمسك بالسنة لا يحصل في قلبه غل على المسلمين، وأن المبتدع هو الذي يكون في قلبه الغل على المسلمين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ولزوم جماعة المسلمين، وهكذا التمسك بالسنة. فهذه الثلاث تجعل المسلمين متحابين متآخين، ومخالفتها يفشي فيهم البغضاء والفرقة والعداوة والتنافر. من أضرار البدعة ومفاسدها أن الله تعالى يعاقب أهلها بالعقوبات الشديدة يوم القيامة. كم أتت من العقوبات لأهل البدع؟ وردت عقوبات أنهم يطردون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس يشربون، يكونون في عطش يوم القيامة، تدنو الشمس من الخلائق، يعظم الكرب، وأهل البدع يطردون عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في أحاديث جماعة من الصحابة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناسا من أمته يطردون عن حوضه ويؤخذون ذات الشمال. قال: فأقول: يا رب، أمتي، هؤلاء من أمتي، فإن أمته لهم علامة. قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا إحداثا في الدين، ابتدعوا بدعا في الدين، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا هلاكا لمن بدل بعدي. ولذا كان بعض السلف يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم يوم الحوض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يطردون عن حوضه. توعد أهل البدع بالنار. جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وهو مروي بمعنى عن جماعة من الصحابة: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. فمن كان متمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الذي ينجو يوم القيامة، ومن خالف طريق الرسول وطريق أصحابه ببدع استحسنها ورآها من الدين فهذا يستحق النار، كما توعده بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. المبتدعة كان بعض السلف يستدل عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذه الآية في الكفار كما ذكر فيما يليها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ولكن كان جماعة من السلف يحتجون بها على أهل البدع وأنها تسود وجوههم يوم القيامة. جاء في سنن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه ذكر الخوارج فقال: كلاب النار. شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: ما في كتاب الله آية أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه المتمسكين بالسنة، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. فاحذر على نفسك أيها المسلم أن تقع في البدعة، أو أن تتعبد بالبدعة، أو أن تراها حسنة. احرص على اتباع السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلها أصحابه، وسار عليها سلف الأمة. وما أحدث من ذلك مما لم يفعله الرسول فاحذر منه، فلو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم أحرص على الخير منا. قال عمر ابن عبد العزيز يوصي الناس، قال: قف حيث وقف القوم، القوم المراد بهم السلف الصحابة، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، لم يكونوا جهلا، لم يقفوا عجزا وجهلا، بل وقفوا عن علم. فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ عن أشياء كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. إذا كان فيها فضل كانوا هم أولى به، وكانوا هم أحرى به. قال: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف طريقهم ورغب عن سنتهم. فتمسك بالسنة، وسر على سبيل السلف، واتبع آثارهم، واقتف طريقهم، فإن بذلك النجاة في الدنيا والآخرة. واحذر البدع والمحدثات في الدين، فإنها ضرر عظيم وليست بالأمر اليسير. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، اللهم توفنا على الإسلام والسنة، واقبضنا وأنت راض عنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.